الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر الشارح أن الناس في الشفاعة على ثلاثة مذاهب.
أنكر الشفاعة كالمعتزلة،
أنكر الشفاعة وإخراج بعض الموحدين من النار مطلقا. المعتزلة ومن؟
المعتزلة والإخراج من النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا الشفاعة، ومنهم من جعل الشفاعة الله
الشفاعة عند الله، ليس
الشفاعة عند الله
مثل الشفاعة عند المخلوقين، جعلها كما هي في الدنيا. وهؤلاء منهم النصارى والمشركون. ما هو؟ بل هي بإذن الله جل وعلا ورضاه، وأن الله يحد للشافع حدا لا يشفع كما يريد. ثم ذكر الحديث: أسألك بحق من شاي وبحق السائلين، ما حاله؟ ها؟ طيب، في أبي سعيد من طريق من؟
عطية
العوفي. وجاء عن بلال من طريق الوازع بن نافع منكر الحديث، فلا يصح حديث. لكن هو ذكرنا مثله، لو قال أسألك بحق ماذا؟ من لم يشرك بك شيئا، لأنه قد ثبت أن لهم حق. هل يجوز أو لا يجوز؟
لأنه من ضمن جملة
السائلين. نعم، فيكون من ضمن ومن جملة من لا يشرك بالله شيئا، فهل له نصيب في هذه الشفاعة ولا في هذا التوسل وله حق فيه؟ أما قوله بحق نبيك، هذا إذا أراد به القسم.
نعم، إذا كان البال أنه أثبت المخلوق حقا لله،
هو له حق على الله. الأنبياء لهم، أخبر الله لهم حق على الله عز وجل، فهو ثابت حقهم. ها؟ يعني أن حق فلان ينفعه نفسه، بخلاف قولك أسألك بحق من لم يشرك بك شيئا. هو منهم أو لا؟ هو من ضمنهم، لكن حق نبيك، حق نبيك هو شيء أجنبي عنه، شيء منفصل عنه، ينفع صاحبه ولا ينفع غيره. كذا أجاب رحمه الله. ما حال حديث من حلف بغير الله فقد أشرك؟ ها؟
طيب،
له شواهد يقوم بها ماذا؟ صحيح. طيب، من طريق معنى الحديث، ما علته؟ ها؟ حديث مشهور هذا. ها؟ سعد بن عبيدة عن ابن عمر. هل لم يسمع منه مطلقا؟ هذا ما أريد التنبيه عليه. لا تفهم أن سعد بن عبيدة ترى حديث عن سعد بن عبيدة بن عمر تضعف، ولا، بل سعد بن عبيدة روى عن ابن عمر في الصحيحين، ولكن هذا الحديث لم يسمعه من بينهما ماذا؟ واسطة اسمه محمد الكندي ومجهول. فسعد بن عبيدة روايته عن عبد الله بن عمر في الصحيحين سمع منه، ولكن هذا الحديث لم يسمعه منه، مع أن الذي ينظر ظاهر هذا الحديث يراه على شرط الشيخين سعد بن عبيدة عن ابن عمر. يجد سعد بن عبيدة رواية عن ابن عمر في الصحيحين يقول على شرط البخاري ومسلم، ولكن نبه على هذا البيهقي في السنن، ذكر الحديث من هذه الطريق، قال وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر، كذا قال البيهقي، وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. ونبه على ذلك أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار. منصور بن المعتمر زاد محمد الكندي، والأعمش لم يزده. قال الطحاوي قال فوقفنا على أن منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رجلا مجهولا بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث، ففسد بذلك إسناده، ففسد بذلك إسناده. عن الذي ينظر إليه يراه على شرط البخاري مسلم، ولكن ثبت بطرق أخرى وجود واسطة بين سعد بن عبيدة ومن؟ وعبد الله بن عمر. ومع ذلك قلنا للحديث طريق أخرى بأي لفظ؟ ها؟ من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. قالوا القول الشديد هو إيش؟ أشرك. وأيضا له شاهد حديث قتيلة إنكم تشركون تقولون والكعبة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمي شركا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلف بغير الله شرك. فقيل من باب التنبيه للحديث طريق أخرى عند الطبراني في المعجم الكبير حتى لا يغتر بها، المجلد 13 صفحة 205، من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر، من طريق عبد الله بن خراش عن العوام ابن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر. عبد الله بن خراش هذا ضعيف جدا، متروك، منكر الحديث، بل أطلق عليه بعض الأئمة الكذب، أطلق عليه بعضهم الكذب أنه يكذب. فلا يفرح بهذه الطريق. بقي هل الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح بلا شك. والشيخ رحمه الله حين ذكره في أحاديث معلة تستفيد فائدة كتاب الشيخ رحمه الله أحاديث معلة ظاهر الصحة، هل كل حديث ذكره في ذلك الكتاب فهو ضعيف؟ لا، ضعيف ماذا؟ من الطريق التي ساقها، ولكن قد يكون له طرق أخرى وقد يكون له شواهد. فمثال هذا الإسناد ساقه الشيخ رحمه الله، ظاهره ماذا؟ الصحة، ولكنه ضعيف أو لا بطريقه الصحيحة؟ ضعيف. بين سعد بن عبيدة وابن عمر رجل مجهول، فهو على شرط الشيخ أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، ولكن هل يمنع أن الحديث له شواهد؟ ولو تتبع هذا متتبع لخرج مؤلفا. نعم، وقد كان بعض الأخوة بدأ فيه يتتبع الأحاديث التي أعلت من طريق واحدة وثبتت بأسانيد أخرى. ما هي الأحاديث التي ذكرها الشيخ أنها معلّة من تلك الطرق ولكن لها طرق أخرى ثبتت بها؟ وأيضا يضيف أحاديث معلّة ظاهرة الصحة ما ذكرها الشيخ رحمه الله في أحاديث، وكان بعضهم يجمع فيها الذيل على أحاديث معلّة. فكتاب الشيخ رحمه الله يحتاج من هذين الوجهين عناية. الوجه الأول أن تذكر أحاديث أيضا معلّة ظاهرة الصحة لم تذكر فيه، والشيخ رحمه الله كان يضيف إلى آخر حياته وهو يضيف فيه، ومن أفاده أضاف فيه. والطبعة الأخيرة طبعت بعد موته فيها زيادة نحو 80 حديث كان زادها في حياته. وأيضا مبحث آخر يتعلق بهذا الكتاب وهو مهم، الأسانيد التي أعلها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وقد ثبت ذلك الحديث بأسانيد أخرى. وهو يحتاج إلى جهد وتتبع طرق. الحمد لله. كان أبو الزبير بدأ فيه أو عزم عليه، لكن ما أدري أين ذهب. طيب نواصل نقرا. ها يعني مثل هذه الأدعية المبتدعة، مثل هذه الأدعية المبتدعة، لأنه قال وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما توجد في مثل الفتوز. أي هذه الأدعية المبتدعة. قال الشارح رحمه الله، نعيد بعض الكلام نقرأ. قال والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، أن يقسم على الله، لأن الإقسام بالمخلوق على الله لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ها؟ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم، من هما الصاحبة يا عمار؟
أبو يوسف،
أبو يوسف الكوفي ومحمد بن الحسن الشيباني. ما اسم أبو يوسف؟ ها؟ لا، أبو بن إبراهيم. قال ولهذا قال أبو يوسف وصاحباه رضي الله عنهم، ما أدري حفظتم المتن؟ ها؟ نسينا نسمع لكم المتن. من غدا إن شاء الله نبدأ نسمع المتن، إذا في أحد بكرة يقرأنا نسمعنا إن شاء الله. كنا اتفقنا أن نحفظ وقد أخذنا لا بأس منه، ولا نحفظ. قدم هي أبدت أصدر. نعم. قال ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك كما تقدم، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. معقد العز، قال ابن الأثير رحمه الله، هي الخصال التي استحق بها العرش العز. معقد العز من عرش، هي الخصال والصفات التي استحق بها العرش العز. أو بمواضع عقادها منه، إلى أن قال قال وحقيقة معنى بعز عرشك، يعني يسأله بعز العرش، أسألك بعز عرشك، هذا معنى بمعقد العز من عرشك. عز العرش لا ينفع العبد حتى يتوسل به. كرهه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني، ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغ لما بلغه فيه من الأثر، والأثر الذي جاء في القسام بمعقد العز من العرش موضوع من طريق عمر بن هارون البلخي. عمر بن هارون البلخي أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، وهو من طريق هذا الرجل، وهو كذاب فظاع. فما عن الصواب مع أبي حنيفة ومحمد أو مع أبي يوسف؟ مع أبي حنيفة محمد، والأثر هذا لا يصح موضوع. قال وتارة يقول بجاه فلان عندك، والجاه والمنزلة. إذا كانت محدثة فهي محرمة، مسائل هذه من الاعتداء في الدعاء فهي حرام. فلا يجوز الإنسان يتوسل بحق فلان أو بحق النبي، بل يكون هذا من المحرمة من البدع. قال تارة يقول بجاه فلان عنده، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو جاه ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل، لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه. ذكر في الحاشية قال كحديث الأعمى الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. صحيح البخاري حديث أنس. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به، نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء، كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعاء. قال ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، إلا توسلوا بجاه رسول الله. وهذا من أدل الأدلة على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم التوسل بالجاه والذوات، لأنه لو كان ذلك موجودا لما أخرجوا العباس وتوسلوا بدعاء، بل لا توسلوا بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم. قال وتارة يقول، كل هذه التوسلات التي ذكرها توسلات مبتدعة، والآن سيذكر التوسل المفروض. وتارة يقول باتباعي لرسوله ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم، وبسائر أنبيائك أي وبإيماني بسائر أنبيائك ليس بذاتهم، أي باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم، أي وبإيماني بسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، وسيفصله الشارح أن التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال. غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فهذان صورتان كلاهما مشروع. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، أي أريد التوسل بهذا الرجل لا بذاته بل بماذا؟ بدعائه، فيكون داعيا ويكون شافعا. قال وهذا في حياته يكون، هذا في حياته، أما بعد موته هل ممكن أن يدعو؟ ما يمكن أن يدعو. أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، أو توسل، هذا الحالة الثانية، توسل بأنه محب لهذا الذي توسل به وبأنه مطيع له وبأنه مقتد به، لكن هل هذا في حق كل أحد؟ لا، انظر ماذا قال: قال وكان وذلك أي الذي توسل بحبه له وطاعته له وانقياده له وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. من هو الذي هو أهل للمحبة والطاعة والاقتداء؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان يتوسلان بالشخص صحيحان أو ليس بصحيحين؟ صحيحان. الأول بماذا؟ بدعائه، فيكون داعيا وشافعا ويكون هو كالسبب. الثاني، وهذا قلنا الأول مقيد في حال حياته، والثاني التوسل بمحبته لشخص وطاعته له وانقياده لأمره، وذلك الشخص هو أهل للطاعة وأهل للمحبة وأهل للانقياد، فهذان يتوسلان ماذا؟ مشروعان. عمل الصالح، لأنه توسل بماذا؟ بحبه لفلان وهو أهل للمحبة، وهذا عمل صالح، وباتباعه له، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد له كله من العمل الصالح. فالأول التوسل بدعاء الرجل الصالح، والثاني توسل بالعمل الصالح. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك من هو ذلك؟ الذي توسل به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه. ويراد به هذا، تارة قال يقول ويراد به كذا، قال فإن أريد به التسبب، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، لأنه قال لفظ التوسل بالشخص والتوجه إليه فيه إجمال. ما هو الوجه الصحيح؟ بدعائه أو ماذا؟ أو محبتي وطاعتي وهو أهل لذلك. وما هو الباطل؟ الإقسام بذاته، فهذا هو الذي كرهوا أي حرموه. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوا ونهوا عنه. فإن أريد به التسبب فيكون التوسل إما بدعاء إما بمحبة السائل اتباع، أو يراد به فيراد به كذا ويراد به كذا، حتى هذا ويراد أيضا إيش؟ فإن أريد به ويراد به. هو لو قال وإن أريد به كان أحسن، لأن الأول الفعل ما هو؟ هل ذكر يريد أو يراد أو ذكر أريد؟ أريد. فإن أريد به التسبب فهو صحيح، وإن أريد به الإقسام فهو الذي كرهه. لكن قال هذا فإن أريد به التسبب أو يراد به الإقسام به، حتى ويراد أحسن، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني أي يراد به التسبب ويراد به ماذا؟ الإقسام. قال وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. قد يراد به التسبب لكونه سببا وقد يراد به الإقسام. ومن الأول الذي أريد به التسبب حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، يعني جماعة من الصحابة عن ابن عمر والنعمان بن بشير وغيره. فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، ويتوجه به إليه ويسأله به لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يصلح يستجيب كما هو لفظ القرآن ما هو؟ ويستجيب الذين آمنوا. قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. والحاصل أن التوسلات التي ذكرها مشروعة ما هي؟ التوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعلوا مع العباس، وهذا يكون من باب التسبب. والثاني التوسل بالعمل الصالح كما ذكر توسل أصحاب الغار، والتوسل بحب الشخص أو بطاعة والانقياد له وهو ماذا؟ أهل لذلك، كما قال شيخ الإسلام: ومودة القربى بها أتوسلوا، حب الصحابة كلهم لي مذهبوا، ومودة القربى بها أتوسلوا، أي محبتي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوسل به. هل هم أهل للمحبة؟ هم أهل للمحبة فصحى. هل بقي من التوسل المشروع أيضا؟ ها؟ التوسل بصفات الله وبأسمائه. أحسنت، يعني يدعو الله جل وعلا ويذكر بين يدي دعائه ومسألة وحاجة أسماء من أسماء الله جل وعلا تناسب مسألته وحاله. وأيضا التوسل بحال الشخص وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وضعفه، يتوسل بحاله ويذكر حاله بين يدي دعائه حتى يذكر مسألته. أيوب توسل بماذا؟ بمرضه وضعفه وما هو عليه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ذكر فقره وحاجته إلى الله. ونحو مما هو توسل المشروع جاء في القرآن وجاء في السنة. وذكر من التوسلات المبتدعة التوسل بحق فلان أو بمنزلة بعض المخلوقات عند الله كالعرش ونحوه، بعظمة العرش وعز العرش. بخلاف لو قلنا قال: أسألك بحق المؤمنين أو بحق من لم يشرك بك شيئا، يكون جائزا. لماذا؟ لأنه من ضمن أولئك الذين توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحقهم، فهو من ضمنهم، فالله سبحانه وتعالى يعطيه. وحمل الشارح على هذا حديث: أسألك بحق السائلين عليك، مع أن الحديث ضعيف. وبعضهم قلنا حمله على محمل آخر، وهو أن حق السائلين الإجابة، والإجابة صفة من صفات الله، فهو توسل بصفات الله. قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. ولو سمع هذا مشركو هذا الزمان لصرت عندهم مجنونا حين تتكلم بهذا الكلام التوسل، فإنهم يرون التوسل من المسلمات، التوسل بالمقبور والتوسل بذات الرجل الصالح والتوسل بجاه فلان ومنزلته عند الله. وهذا هو بعينه في الحقيقة ما فعله الكفار الذين توسلوا بأولئك الصالحين لأنهم ماذا؟ صلحاء يشفعون لهم عند الله. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعا، شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه. مشفوع إليه؟ نعم. فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. عندنا كذا وهي خطأ، الطالب والمطلوب منه، الصواب ماذا؟ الطالب إيش عندكم بالنسخة الجديدة الرسالة؟ طالب خطأ طالب. فقد شفع طالب، هل في نسخة فيها الطالبة؟ ها نسختكم فيها الطالبة؟ أما عندنا خطأ طالب، يعني أن الشافع شفع الطالب أي صاحب الحاجة المشفوع له، وشفع المطلوب أي المشفوع إليه. شافع سنذكره الآن. طيب الآن كيف، الآن هذا الشافع يقول الشارح رحمه الله يقول شفع الطالب، من هو الطالب؟ المشفوع له الذي طلب ذلك الشيء. فالآن معنا ثلاثة، هذا مشفوع له، وهذا مشفوع إليه، وأنت مثلا ماذا؟ الشافع. الآن هذا الشافع شفع الطالب وشفع المطلوب إليه، والمطلوب منه كيف شفع هذا الطالب؟ الآن هذا الطالب كان يطلب من ذلك المطلوب منه بوحده أو لا؟ بمفرده. فالآن ضم هذا الشافع طلبه إلى طلب ذاك وتقدم به، فصار كم؟ طلبان، صار طلبين، وصار شفعا أو لا؟ صار شفعا. طيب كيف شفع المطلوب منه والمطلوب إليه المشفوع إليه؟ شفعه بحيث أن الآن هذا المطلوب منه والمشفوع إليه أعطى ذلك الطالب حاجته الذي التي يريد. فبماذا أعطاها؟ هل بشفاعة هذا وببذل هذا وسببه، أو بذات نفسه أعطاه إياها؟ بالشفاعة. فصار إعطاء المشفوع إليه ذلك الطالب تلك الحاجة في الحقيقة هو بفعله، وبفعل من؟ وبفعل الشافع. فشفع الشافع الطالب وشفع المطلوب منه. واضح إن شاء الله؟ نعيد هذا. قال فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب أي صاحب الحاجة، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعا بعد أن كان وترا. عندكم فيه شفعا فيه؟ صار شفعا فيه. نعم. بعد أن كان وترا صار شفعا فيه، ما عرفش به. حذف فيه أحسن، سيكون هكذا، بمعنى أنه صار به شفعا بعد أن كان وترا، لأن فيه فيه معنى الظرفية، بمعنى أنه صار شفعا فيه، ما يستقيم شفعا فيه، صار به شفعا بعد أن كان وترا. قال فهو أيضا أي كما أنه شفع الطالب وشفع الشافع، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه. كيف شفع المشفوع إليه؟ فإن المشفوع إليه الذي أعطى، فإنه ما أعطى بذات نفسه، بل كان أعطاه بسبب ماذا؟ شفاعته. فكأن إعطاءه منه أيضا من من؟ من الشافع. انظر ماذا قال. قال فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، أي لم يكن فاعلا للمطلوب بذات نفسه، بل صار فاعلا للمطلوب بشفاعة الشافع. فالآن الشافع انظر شارك المطلوب الطالب وشارك ماذا؟ المطلوب. قال فقد شفع الطالب والمطلوب منه. أما الطالب والمطلوب منه خطأ. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجهه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. حديث سابق حديث شفع عمر عن مرارا صحيح. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، أي لا يشفع أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن شاءه الله، ولا يشفع في حد إلا ما يحده الله جل وعلا له، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، يقبل الله شفاعته، وهذا إكرام له، الشافع مكرم عند الله. كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اتفق عليه عن ابي موسى رضي الله عنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. السلام عليكم يا أبي هريرة. في إشكال محمد عوض، كيف يا صفية ثم قال عمة رسول الله، يا عباس قال عمة، فهو بدل منه، فكيف نصبه وهو بدل؟ يعني يقال هذا صفية وعباس مبني على الضم لكن محله ماذا؟ النصب. وعمة رسول الله، عم رسول الله بدل من ماذا؟ من المحل، وهو ايش؟ منصوب. قالوا في الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. اتفق عليه عن أبي هريرة. وهذه الأدلة مما تكون على أهل الشرك الذين يتوسلون بالمقبورين كالصواعق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لقرابته وأحب الناس إليه شيئا، فكيف يملك لغيرهم شيئا ويشفع لهم؟ قال فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لك من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.